هذا في تركيا. من جهة أخرى على الضفة الأخرى في إيران كان هناك الحكم القاجاري. طبعا كان للعلماء، علماء الشيعة، دور في السعي من أجل الحكم الدستوري، وكان من أبرزهم آنذاك السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه. هذا الرجل مفكر المصلح توفي سنة 1314 هجرية. هذا كان يضغط، كان يروح إلى مختلف البلدان، ضغط على ناصر الدين شاه أن يعمل دستور في إيران. خاف هذا الشاه، يعني شلون أعمل دستور، يعني صلاحياتي أنا شلون، هيبتي أنا شلون. قال له سيد جمال الدين أنا بأسوي اقتراح مسودة الدستور وبعرض عليك شوفه. فعلا سيد جمال الدين هو بنفسه اقترح مسودة الدستور وجابه إلى الشاه ناصر الدين القاجاري. أخذ بعد طالع في شوية، بعد فترة إجا إلى سيد جمال الدين قال له لا، أنا الآن أحكم على راحتي وكما أريد، أجي أقيد نفسي، شفت واحد يطز عيونه بشنو؟ بإيدان أطز عيوني، شيل أوراقك ودستورك وروح واطلع من إيران أصلا ما نبغاك. وطلع سيد جمال الدين الأفغاني، راح إلى تركيا حمل نفس الدعوة أيضا، راح إلى مصر خديوي توفيق واجتمعوا وياه طبعا باعتباره عالم ومفكر احتفى به العلماء، فدخل على الخديوي توفيق وحاول يتكلم وياه، ليش ما تسوي دستور جديد للبلد، تصير إصلاحات سياسية، يصير برلمان في البلد، أحسن لحكمكم، أحسن لشعبكم، تعطوا مظهر عن الإسلام وعن الدين. وصار يصر على هذا الموضوع، فغضب الخديوي توفيق منه وأمر بتسفيره على أول باخرة تطلع من مصر. قالوا لا، أول باخرة تروح إلى الهند. قال ودوه للهند، خليه يروح يخرج. لكن في إيران تتابعت الجهود باتجاه الضغط على الشاه من بعد ناصر الدين قاجاري، صار ابن مظفر الدين. شوف أسماء ناصر الدين مظفر الدين، صار الشاه مظفر الدين صار هو الحاكم. تجددت الضغوط من أجل أن يصير في دستور، وصارت في إيران الحركة المشهورة الحركة الدستورية. مجموعة من العلماء، من الفقهاء، من الشخصيات جددوا الضغط على الشاه حتى يصير دستور للبلد، ووافقهم على ذلك مجموعة من الفقهاء في النجف، وكان في طليعتهم المرجع المعروف الآخند الخراساني صاحب كفاية الأصول اللي إلى الآن تدرس في الحوزات، وكان إلى جانبه الشيخ النائيني وهو أيضا مرجع وفقيه. طبعا صار انقسام في إيران، صار انقسام في النجف والعراق، صار انقسام. فئة من الفقهاء المتنورين اللي يفكروا في يعني في مصلحة الأمة لكن بعقلية منفتحة صارت تدعو إلى وضع دستور وانتخاب برلمان وأن يكون حكم دستوري. لكن في المقابل فئة من العلماء، من الفقهاء ومن الناس ما كانوا موافقين. ليش ما كانوا موافقين؟ لأنه في ذاك الوقت الأمة كانت تعاني من الاستعمار الأجنبي، وكانوا ينظرون إلى أوروبا باعتبارها كانت تمارس العدوان على المسلمين، فكان في قلق أن إحنا نستورد من هؤلاء أنظمة وقوانين لعلها لا تكون في صالح بقاء هويتنا الدينية، بقاء قيمنا الإسلامية. كان هذا القلق موجود. فانقسم العلماء في إيران قسمين، جماعة يؤيدوا الدستور أطلقوا عليهم المشروطة، وجماعة يخالفوا وجود الدستور أطلقوا عليهم المستبدة. المشروطة والمستبدة. المشروطة يقولوا لازم نضع شروط على الحاكم، نضع قيود، قانون دستور يقيد حركته. المستبدة يقولوا لا، الملك بس يحترم الدين ويحترم كلام العلماء وخلاص، ما يحتاج لا دستور ولا قانون ولا شيء. وصار خلاف كبير، وفي النجف أيضا انعكس هذا الخلاف. الشيخ الآخند الخراساني كان مع الدستور مع المشروطة، السيد اليزدي كان أكثر ميلا للمستبد. وتاريخ ما عدنا مجال نتحدث عنه، أشعار وخطابات وضرب ومضارب، والواحد كان مشكلة اللي أيد المشروطة اللي أيد المستبدة، صراع كان على هذا الصعيد. حتى يقول واحد من الطلبة كان رايح الحلاق في النجف يحلق، الحلاق هو يحلق، قال له شيخنا أنت ويا المشروطة لو ويا المستبدة؟ هذا مسكين خاف، يقول له أنا ويا المشروطة يمكن يطلع الحلاق ويا المستبدة، يقول له أنا ويا المستبدة يمكن حلاق والموس عنده وش يقدر يسوي في نفسه؟ قال له والله أنا عندي عائلة وأنا مع نفسي ومع عائلتي، لا مع المشروطة ولا مع المستبدة. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الحركة كان أبرز منظر للحركة الدستورية الشيخ النائيني رحمة الله عليه. الشيخ النائيني هذا عبقري عملاق في الجانب الأصولي في الجانب الفقهي، لأن كبار فقهاء الطائفة المعاصرين هم تلامذة الشيخ النائيني، سيد الخوئي وأنداده وزملائه كلهم ذولا تلامذة الشيخ النائيني، وكان يفخر بأنه هذا من تلامذة الشيخ النائيني في جانب الفقه في جانب الأصول. واللي يلفت النظر وحيه السياسي، هذا إنسان يعيش في النجف وفي الحوزة العلمية، كتب رسالة، كتب كتاب بعنوان تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ينظر فيها لضرورة وجود دستور ولضرورة وجود برلمان منتخب من الناس. لما تقرأ رسالته شوف رسالة منفتحة على آخر نتائج وتجارب الفكر الإنساني السياسي الحديث، واقعا كتاب مهم ورسالة مهمة وأول عمل فقهي سياسي في الفقه الشيعي في التاريخ الشيعي المعاصر، وهي رسالة مهمة جدا. الله يجزاه خير، الأخ الدكتور توفيق السيف أخذ هذه الرسالة وعلق عليها وشرح بعض مواضعها، طبعها في كتاب جميل تحت عنوان ضد الاستبداد، كتاب لعله أيضا متوفر. هذا الرجل هذا الفقيه التنويري لعب دور كبير في دعم هذه الحركة الدستورية، ولا يمكن الإطالة أكثر. صار دستور في إيران، استجاب مظفر الدين شاه إلى هذا الضغط وفعلا شكل برلمان وكلف بأن يضع دستور. سنة 1907 ميلادي صدر أول دستور في إيران، ثمرة لهذه الجهود ولهذا النضال، لكن حصلت انتكاسات إلى أن جاءت الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979، انتصرت الثورة. طبعا انتصار الثورة كان مفاجئ، يعني ما حد كان يتوقع أن تنتصر بهذه السرعة. واللي عاصروا أحداث الثورة وكيف كان يصير كانوا يدركوا مثل هذا الأمر. وإذا بالإمام الخميني رحمة الله عليه يعود إلى إيران منتصر، والشاه يطلع وتسقط الحكومة اللي عينها حكومة بختيار، ويصبح الحكم بيد الإمام الخميني. طيب الآن شنو لازم نسوي؟ الإمام الخميني قال أول شيء لازم نضع دستور. في تاريخ الثورة كثير من الجهات حاولوا يقنعوا الإمام أنه لا، تعال سوي حكم مؤقت لكم سنة حتى شوية تنضج الأمور، تتضح الأمور، تتبين الملامح، وبعدين على راحتنا وعلى راحتك يصير دستور. غريب، الإمام لوعيه ولإدراكه بأهمية الأمر أصر، قال له أول شيء هو الدستور، أول شيء دستور. طيب شلون نسوي دستور؟ صارت مقترحات أن الإمام نفسه يختار جماعة، أن الطبقة السياسية تختار جماعة. الإمام قال له هذا كل هالحكي ما يفيد، لازم تصير انتخابات والشعب نفسه ينتخب ناس، هالناس اللي ينتخبهم الشعب يضعون دستور، حتى الدستور تكون شرعيته شرعية شعبية كاملة. وهذا ما حصل، صارت انتخابات وضع الدستور وصوت على الدستور بعد سنة أو أقل من انتصار الثورة، يعني 1980 انتهى وصوت على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. في العراق أيضا، وأعتذر خل نسرع في الموضوع لأن الوقت يداهمنا، في العراق بعد إسقاط نظام الطاغية صدام والاحتلال الأمريكي ودخوله إلى العراق، هم صار كلام طيب صدام راح الآن شنو لازم يصير؟ المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله أصر، قال أول دستور لازم يصير دستور. إدارة الاحتلال آنذاك طرحوا مقترحات أنه طيب دستور، إحنا نشكل جماعة من كبار الشخصيات العراقية ونخليهم يوضعوا دستور. سيصدر قرار أبدا، الدستور الذي يوضع تحت إشراف سلطات الاحتلال لاغي ولا قيمة له. ماشي، قالوا طيب أنت مرجع، أنتوا المراجع العلماء كذا اختاروا جماعة يوضعوا دستور. سيد قال أبدا ما هذا أيضا ما يصير، الدستور لازم ينبثق من إرادة شعبية، لازم تصير انتخابات، الناس في العراق المواطنون العراقيون من مختلف أديانهم مذاهبهم قومياتهم يختارون ممثلين لهم ويضعون دستور. بذلت جهود كبيرة للضغط على السيد أن يغير يبدل في الفكرة، أصر لا لازم بهذه الطريقة، وإلا أي دستور يصير ما إلى شرعية. جابوا حجة أنه الأوضاع في العراق ما تتناسب الآن نسوي انتخابات، ولازم الاحتلال يسلم السلطة للعراقيين لحكم عراقي، سلطة مدنية عراقية، والوقت ضيق وما يصير. السيد قال لا، طلب أن تأتي لجنة من الأمم المتحدة، لجنة تقصي الحقائق وتقيم الأوضاع في العراق وتشوف إمكانية إجراء الانتخابات، حتى هالانتخابات تفرز مجلس تأسيسي يضع الدستور. وفعلا جت لجنة برئاسة الأخضر الإبراهيمي وبقوا عدة شهور في العراق، ثم أصدروا قرار بأنه يمكن الانتخابات، لكن بعد كذا شهر سيد وافق قال ما في مشكلة. وفعلا هذا ما حصل في العراق، انتخابات أفرزت ممثلين عن الشعب ووضعوا الدستور العراقي.